كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه، وبلغ رسالات ربه، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها واضحة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصدق القلوب في توجهها إليه، وأن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعة ربنا وحده لا شريك له. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، إن الله تعالى قد من علينا بهذه الرابطة التي بسببها نشتاق إلى هذا التلاقي، بل جعل الله سبحانه وتعالى أوثق وأقوى روابط الإيمان الحب في الله والبغض في الله. العاطفة المؤمنة إذا صدقت تشعر العبد بأنه مع إخوانه جسد واحد وبنيان مرصوص وسد منيع. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا عاطفة صادقة نتحاب فيها في الله عز وجل، ونلقى الله سبحانه وتعالى على منابر من نور، قوم على منابر من نور يوم القيامة، يحسدهم النبيون ويحسدهم الصديقون، يقولون يا رب من هؤلاء؟ أي أنبياء؟ أي شهداء؟ أي صديقين؟ فيقول هم المتحابون في. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حبنا في الله أي مبنيا على صلة كل منا بالله رب العالمين، وحبكم لأنكم تسلكون الطريق إلى الله، وأحبكم لأني أعتقد أن صبر إنسان أمام هذا العطاء لفترة من الوقت ليسمع، قد يكون له أهداف كثيرة، ولكن الهدف الذي هو المرجح المرتجى هو أنه يريد وجه الله عز وجل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ في ما أريد أن أتناوله الليلة من ما يتعلق مما نتكلم فيه، أريد يا إخواني أن أقف معكم على نقطة مهمة جدا من مفاتيح النجاة يوم القيامة. شوفوا يا إخوة، كلنا يعرف أنه لا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني سر نقي طاهر نظيف، سريرة طاهرة. لا تحمل الأوزار ولا تحمل الكبر ولا تحمل البغضاء والغضب والرياء والسمعة والدخن والعجب، لا قلب سليم، يعني صدر نظيف طاهر. الله تعالى يتكلم سبحانه عن هذا الصدر النظيف وعن هذا القلب السليم بكلمة لا إلا، اللي هو حصر وقصر، لا يفلح إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك نحن نريد أن نذهب إلى الله عز وجل بقلوب نظيفة طاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تبيت وتمسي وليس في قلبك غل لأحد فافعل. إذا استطعت إنك صباحا ومساء طاهر القلب نظيف، ظاهرا كباطن، ظاهرا كباطن، افعل، لأن هذا القلب هو، انظر إلى هذه الكلمة، هذا القلب هو محل نظر الله عز وجل يوم القيامة. هذه هي الصفحة التي سينظر الله فيها يوم القيامة. ينظر الله تعالى إلى هذه القلوب يوم القيامة. يقول الله تعالى: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. يقول عز وجل: فإذا وحصل ما في الصدور، ما في الصدر، عارف يحصل، عارف كما تمد يدك وتقشط حاجة وتجمعها، يحصل ما في الصدر ويخرج زي الحصالة. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب إذا كنا نعلم يا إخوة، لو كنا نعلم أنه لا يفلح يوم الدين إلا من أتى الله بقلب سليم، ونفاجأ حين نفتح آيات القرآن أن هناك أحوالا فظيعة فظيعة تتهدد قلوبنا، لدرجة أن في قلوب تكون كالحجارة، ثم كأن الله سبحانه وتعالى وجد أن الحجارة رقيقة بالنسبة للقلب، لهذه النوعية من القلوب، فقال: بل أشد قسوة. قلوب قاسية. ونوعية أخرى من القلوب يسميها الله عز وجل قلوبا مقفلة، أم على قلوب أقفالها، القلب مغلق مغلق. عارف لما تلاقي محل مكتوب عليه مغلق للتحسينات، المحل مغلق، فالقلب أصلا مغلق لا يستقبل. تسمعوا قرآن لن يستقبل، تسمعوا سنة لن يستقبل، تسمعوا موعظة لن يستقبل، لأنه على القلوب أقفالها. يبقى في قلوب كالحجارة وعلى قلوب أقفالها، وقلوب موضوعة في جراب مقفول عليها ما تقدرش توصل لها. يقول: قلوبنا في أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة، غلاف متكلس، كلا بل ران على قلوبهم. انظر إلى التعبيرات الفظيعة، تعبيرات فظيعة تدل على أن القلب. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ما هي شغالة، قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء، هذه القلوب المعطلة. الله، المسألة إذن يا إخوة في منتهى الخطورة. قلوب معطلة، قلوب مغلقة، قلوب عليها ران، قلوب كالحجارة أو أشد قسوة، قلوب غائبة، قلوب. هو الكلام ده مقصود بيه ناس تانيين، واحنا بنتكلم عنه كثقافة عن آخرين. هذا الكلام قد يصدق لا قدر الله، ونسأل الله السلامة علينا. لذلك نحن نخاف أن تضل القلوب وأن تزيغ وتقعد تميل وتبقى غير موزونة، تبقى كأنها قلوب ميعة، كأنها قلوب ضائعة. لذلك رأس مالنا في هذه الحياة هي الاستقامة، لأن هذه القلوب حمالة، يعني بتتأثر بكل ما تراه، تتأثر بكل شيء تراه. لذلك يا إخوة احنا نجتهد أن نبعد عن قلوبنا مثلا المكر والدهاء والخديعة والالتواء واللوع والمقالب اللي بتعطى به الناس وبعضها، والانتقاد وحب السوء للآخرين والتنافس والبغضاء على الدنيا. نحاول أن نخرج من قلوبنا معاني الخداع، معاني الالتواء، نحاول أن نتسم بالاستقامة، بالعفة، بالنظافة، بحب الخير للآخرين، بالتعلق بما عند الله، بغض الأبصار عن الدنيا وما فيها، لأننا نريد أن نحفظ القلوب. يا إخواني، من لم يستشعر هذا المعنى ربما يظل قلبه يحشى 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 حتى يأتي يوم القيامة وينثر القلب ويفتضح، فإذا بالقلب وقد حمل ظلما كثيرا وامتلأ بالانحرافات. ولذلك انتوا لو حضرتكم لاحظتم احنا في اللقاءات السابقة كنا حينما نشير الى القلوب كيف يصلحها الله عز وجل، كنا دائما نقول ما هو السبب في انحراف من انحرافات القلب. وتعجب لكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والله كلمة عجيبة لدرجة ان الصحابة نفسهم ما فهموهاش، الصحابة وهم اهل اللغة العربية وهذا الزمان ما فهموش الكلمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اهل الجنة، اهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل ايه؟ كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ ايه مخموم القلب ده؟ فتشعر يا اخي الكريم بان القلب اللي على فطرته كما خلقه الله ليس قلب ذئب ولا قلب ثعلب، وإنما قلب نظيف طاهر جميل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولوا ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا غش فيه ولا غل ولا بغضاء ولا حسد، ليس عنده أحقاد، وإنما قلب بطهره. ولذلك أنا دائما قلت لحضراتكم: لا تجعلوا هذه العيون معلقة بأمور تخل، لأن العيون والودان الأذان عبارة عن الأمور اللي بتخلي القلب يلقط يلتقط، ما أنا قلبي يصل إليه من خلال سمع ومن خلال بصر، فإذا ظل القلب طول ما أنا عايش يلتقط ويلتقط ويلتقط لحد ما القلب يبقى حمال لما لا يرضي الله عز وجل. لذلك كانت سنة الإسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كانت سنة الإسلام وعزمته أنك لا تمدن عينيك أصلا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أنا لما أنظر إلى إنسان في يده أو في بصره أو في عين أو في أذنه أو في، فأراه مثلا أبيض. أنتوا عارفين أن دي حصلت، أن واحد من الصحابة شاف واحد وهو بيتوضأ فيقول: آه بس أبيض، يعني بيشمر الراجل دراعه ليتوضأ، فنظر إلى بياض جلده فحسده، حسد على بياض جلده فقط أنه أبيضاني. فشوف بتبدأ من إيه، وهذا رجل وهذا رجل، يعني مش امرأة تقول والله البيض أحسن من السمرة، ولا السمرة أحسن من البيضة، ولا الطويلة ولا قصيرة، ولا واحدة تتباهى بجمالها. رجل بيحسد على بشرة اليد، يحسد على بشرة اليد، فما بالك ما هو أكثر من هذا. ولذلك أيها الإخوة، يعني عايز أقول لكم حاجة مهمة. ورد في الأثر الصحيح أن من الإنسان منا اللي يختار لنفسه خلق من الأخلاق
يكسوه الله حلته. يعني واحد عايز يبقى كده واد مفتح ومبصر وماكر وصاحب دهاء وغش والتواء، فإن الله تعالى يجعل وجهه يكتسي بذلك، ويجعل تصرفاته تكتسي ويكون ظاهرا. إنسان آخر يريد أن يكون جبارا ومتسلطا، فإن الله تعالى يكسوه بهذه الكسوة. عشان كده القلب ما ينفعش، ده كقطعة الإسفنج، ما ينفعش تحط قطعة إسفنج في غرفة قدام مثلا واحد مدخن والعياذ بالله يمسك السيجارة وينفث دخانه. خذ قطعة الإسفنج دي، ده مثل مهم جدا، وبعد شوية شمها وحاول تطلع منها رائحة الدخان، ما يطلعش. ليه ما يطلعش؟ لأنه الدخان تقعد تنفخ في قطعة الإسفنج. وهناك قطعة أخرى يضعون فيها زي رائحة الياسمين والفل وعبير، علشان تكون مثلا فواحة للسيارات أو شيء من هذا القبيل. تجد هذه الإسفنجة تظل تبث عبيرها لفترة. يا إخوة، أنا بتكلم كلام في منتهى الأهمية. القلب المسلم على حسب، بقاله 5 6 7 سنين يتكلم في الدنيا وينظر إلى الدنيا ويغترف من الدنيا ويجلس مع أهل الدنيا ويسمع عن أهل الدنيا، خلاص بقى، خلاص سيكون نتن الرائحة في قلبه. وهذا اليوم، يوم القيامة، هو اليوم اللي تشق هذه الصدور وتخرج القلوب وتنثر، هيخرج بهذه الرائحة التي اكتسبها بنفسه طوال عمره، وهو الذي أكسبها لنفسه. إنما من أراد أن يأتي يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، محتاج شغل، محتاج جهد، محتاج أن يغض بصره إلا عما يحيي قلبه، أن يغض سمعه إلا عما يحيي قلبه، ألا يلقي انتباهه، اللي هي كلمة إيه، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كلمة أن القلوب نفسها اللي هي القدرة الواعية، ألا يلقي انتباهه إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. إذا العبد فعل ذلك أصبح قلبه أبيض كالصفا. تلك القلوب التي تأتي يوم القيامة سليمة مطهرة طاهرة نقية. وأنتم تعرفون أنه يدخل الجنة نفر بغير حساب لمجرد أنهم فقط قلوب كأفئدة الطير. يدخل الجنة أقوام لهم أفئدة كأفئدة الطير، زي قلب العصفورة. لازم نقولها باللغة العربية عشان نبقى مشايخ. قلب العصفورة اللي بيقولوها في الأغاني، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام: أفئدة كأفئدة الطير، أفئدة رقيقة متوكلة ما فيهاش زحمة. الكلمة دي حلوة قوي، ليست مزحومة بالشواغل، وإنما تعرف أن الله رب كل شيء ولا تحمل تعلقا بشيء. ويا سلام على ما قاله علماؤنا، قال: لن تبلغ صريح الإيمان إلا حين تجد أنه يستوي عندك قادحك ومادحك. اللي بيمدحك واللي بيذم فيك بالنسبة لك لا تشعر بأنك تحب هذا لكثرة مدحه وتكره هذا لكثرة نقده أو انتقاده. يا سلام. نعم، لأن العبد أصبح القلب مش من النوع اللي بيحمل هذا الكلام. ساعات ضربت مثل إن تعالى كده امسك ورقة ب$100، $100 دي تساوي بالمصري 600 جنيه مثلا، ومش عارف بالسوداني كام وبالسعودي كام وبالكويتي كام، وقول له: واحد انا عايز ادي لك $100 دي، بس لوح بيها كده. تلاقي وجهه تهلل، وخصوصا لو كان فقيرا بسيطا. طب لو كانوا 200 ولا 3، طب لو كانوا $1000، لو كانوا، تجد انه تعالى على طفل صغير سنه سنة، قل له: تعالى حبيبي انا اريد ان اعطيك هذه الدولارات، الورقة دي، لو ما خدهاش عملها مركب وعومها في المية، يمكن يقطعها، يمكن بل يمكن يبكي يبكي ويريد أن يأخذ منك قطعة من اللادن من اللبان أو قطعة من الحلوى لا تكون إلا بقروش بسيطة وتعطي الورقة دي يرميها ويقول لا أريدها. ليه؟ لأن هذه العملة مفهومة عند هذا الشخص وغير مفهومة عند هذا الطفل. هذا ما نريده، أن تكون عملتنا التي نبتغيها هي تلك العملة. الصحابة ما كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا. فيا إخوة، ما أردت أن أقوله في هذه اللمحة فقط أن القلوب حمالة. يعني إيه حمالة؟ يعني بتشيل بتلقط بتلتقط كقطعة الإسفنج تضعوها كأي سطح بيلتقط من الجو حتى الغبار تلتقط. فإذا لم تنظفها أولا بأول تحملت روائح الدنيا وروائح ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يستطيل بعضكم على بعض، وقال لا تنافسوا لا تناجشوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا إخوانا. ويكون الإنسان في غاية الرقة والبساطة. أيها الإخوة، المسألة واضحة، إما قلب سليم وإما غير سليم، وغير السليم فظيع منه قلوب حجرية وقلوب مقفلة وقلوب رافضة وقلوب مقلوبة كالكوز مجخيا لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وقلوب 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 محجوبة عن الله، بل قلوب يقول الله تعالى فيها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تدور على قلبك ما تلاقيهوش، تفتش عنه لا تجده، تبحث أنا كان عندي هنا قلب راح فين، أين قلبي، راح فين قلبي، قلبي الذي أحس به الذي أشعر به الذي أعبد الله به. القلوب لها عبادات لوحدها مستقلة غير عبادات البدن، فتفتش عنه فلا تجد. ليه راح فين؟ الله تعالى يقول واعلموا أن الله يحول يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن يريد أن يحال بينه وبين قلبه؟ من يريد أن يكون قلبه حجر؟ مين عايز قلبه يكون مقفل ولا مغلق ولا مغيب؟ مين يقول انه عايز قلبه لهم قلوب لا يفقهون بها؟ من يقول بهذا؟ مين يقول كذا؟ فاذا اردتم ذلك فاستقيموا استقيموا. لا تكن ذا الوجهين، ان شر الناس ذو الوجهين، وانما كن مستقيما. الرسول عليه الصلاة والسلام رفض يغمز بعينه يعطي اشارة بعينه، قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين. عارف ليه؟ لان خائنة الاعين خطر علي انا، انا عندما انظر هكذا او اسرق نظرة حتى لو مش لبنت ولا لست خالص، نظرة ظاهري غير باطني فقط، مجرد ظاهري غير باطني، ولا الذين يضعون على عيونهم على البلاجات نظارات الشمس حتى يعني ينظر يمين وهو عينه تضرب في اليسار او ما الى ذلك. الذي حدث ان انا قلبي هو اللي تعلم الانحراف، تعلم الخداع، ان انظر هكذا وتكون عيني هكذا، انا باصص يمين وعيني شمال، انا تعلمت ابقى مخادع. علشان ارجع مستقيم بعد كده صعب جدا. لذلك أيها الإخوة، إياكم 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 والخداع والالتواء، إياكم تماما. كونوا على وربوا أبناءكم على ذلك، على الصدق، على الاستقامة، على الرشاد، على السداد، على الصواب. هكذا ترون أيها الإخوة أننا في كل لقاء كأنما نعطي مفتاحا من المفاتيح لهذه القلوب لتسلك إلى الله، لتسلك إلى الله. ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نحن في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن مسألة المرأة وحقوق المرأة والجمعيات حقوق المرأة وما إلى ذلك، واتصلت بنا سيدة ربنا يكرمها أخرجتنا من اللي كنا بنقول. وأنا النهاردة الحقيقة عايز اقول بعض النقاط خاصة بهذه المسألة. احنا فيما كنا نتكلم الجماعة اللي بيحاولوا يسرقوا المسلمين من دينهم، يطلع المسلم من دينه تماما، يحاول أن يعطي مقاييس ومفاهيم أخرى ومختلفة للحياة، فتجد جمعيات مثلا حقوق المرأة كلها، شوف بقى من اليابان لأمريكا ومن القطب الشمالي لجنوب أفريقيا، كل هذه الأرض كلها جمعيات حقوق المرأة بتشتغل في انه احنا عايزين المرأة تبقى مسترجلة. يعني ايه مسترجلة؟ يعني يشبهون بينها وبين الرجل في كل شيء. وقلت لكم في الاسبوع الماضي، الله، يعني العقل بالمنطق، ما دام الله قد خلق كائنا اسمه رجل وكائنا اخر اسمه مرأة، يبقى لابد ان هناك تغايرا، مش معقول الاثنين يبقوا نفس الشيء، اكيد مقصود درجة من التغاير. ثم طرحت لحضراتكم في الأسبوع الماضي أن الفارق الأساسي الذي يطرحه الإسلام هو الفارق في الوظيفة. في الوظيفة، إن المرأة والرجل، لو أن المرأة اشتغلت شغلة الرجل يبقى شغلة المرأة لن يؤديها أحد والرجل نفسه هيهلك. فالرجل محتاج إلى المرأة والمرأة محتاجة إلى الرجل، ولذلك وزع الله عز وجل الوظائف. اللي حصل ان الجماعة دول بدأوا يمتهنوا المرأة انهم يستخدموها، يبيعوا بيها جزم، يبيعوا بيها صابون، يبيعوا بيها سمنة، يجيبوا واحدة، يجيبوا 20 واحدة، وتشوفوا مكاتب الاعلانات دي مكاتب فجور وفسوق وعصيان، مكاتب يدخلوا يعمل اعلان يجيبوا 20-30 واحدة، يقول لا دي بلاش، دي تعالي كده، طب لفي امشي اطلعي انزلي، كأنه يختار زي ما بتختار تشتري شيء، يعني حتى يجد النوع اللي ينفع يقول لها تعالي بقى انت بهذه العقلية والرشاقة والجمال و تعالي، علشان كل قيمتك عندي بالنسبة لي انك هتبيعي ازازة زيت، زجاجة من الزيت، او هتبيعي حذاء من الاحذية. فاصبحت قيمة المرأة حذاء، بقت سلعة. وأصبحت مسألة كذلك في الطيران، أنا عايز مضيف الطيران تشتغل في شركة الطيران، يجيب واحدة المؤهل الأساسي لها الرشاقة والشكل. طب هو يا جماعة كرامة المرأة، قيمة المرأة، قدر المرأة، والمرأة دي اللي هي ايه، الفتاة الشابة اللطيفة الظريفة اللي موجودة دي، قيمتها انها تقعد علشان سعادة البيت فلان الفلاني، بدل ما يسافر على طيران كذا يسافر على طيران كذا لان مضيفاته ألطف. واصبحت تستخدم في السكرتارية، شركة طلبة سكرتيرة بيسموها ايه، حسنة المظهر، وتجد ان فاصبحت المسألة مين اللي هيبسط المدير اكتر. خلينا نتكلم، المرأة امتهنت لما الدعاة الى الله بيطرحوا فكرة انه نظرة الاسلام للمرأة. في الاسبوع اللي فات اتصلت بينا سيدة، احنا بنتكلم في المقابلة بين وظيفة المرأة وبين امتهانها واحتقارها، هي طرحت تقابل اخر خالص، وكأنه هو ده اللي مطروح، اللي هو التقابل ما بين وظيفة المرأة ووظيفة الرجل. ودي المشكلة، ان المجتمعات العربية والاسلامية فيها حساسية، لما تتكلم عن واجب الرجل فورا تيجي عنده اجسام مضادة للي انت بتقوله، يقول لك الله، طب ما الزوجة هي عليها كذا وكذا. طب وانا قلت لك لا، واذا تكلمت عن واجبات المرأة هي تلقائيا، علشان خلفية عندها، عشان خناقة الاسبوع اللي فات وخناقة الشهر اللي فات وخناقة السنة اللي فاتت، عندها ان تتكلم طب ما هو الزوج عليه كذا وكذا. نظرة الإسلام، وأنا لا أريد أن تكون سمعة الدعاة على غير حقيقتها، الدعاة يتكلمون، وأنا التلفزيونات دي اللي بتتفرجوا عليها تلاقي واحد طالع يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان بيمسك مقشة ويكنس البيت، كان يقم الدار، وكان يخصف النعل، لما الحذاء بتاعه يبقى فيه الرباط فلت ولا حاجة عايزة خياطة يخصف النعل، وكان يحيك الثوب، خياطة فكت يجي يروح مخيط الثوب. وفي مرة وجد مثلا بعض اللقمة وقع على الأرض، نزل كده وطأ إيده يعني انحنى والتقط اللقمة وشالها وقال للسيدة عائشة على اللقمة كلام. وكان إذا دخل إلى البيت مش الدعاء بيقعدوا يقولوا كده، ويقعدوا يقولوا خيركم خيركم لأهله، يعني لزوجته ونسائه، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتجد ان الدعاة بيتكلموا عن ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدر زوجاته، وانه كان كذا وكذا، وكان نعم الزوج بالصورة الفنية، ده موجود. لكن في حد في الدنيا وصل قال ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيكنس البيت يبقى لازم نخلي الزوج عنده يوم يكنس فيه البيت، دي وظيفته؟ لا، هذه مكارمة بينه وبين زوجته. بل اننا قلنا والدعاة يقولون ان جمهور الفقهاء على ان هذا ليس واجبا على المرأة حتى، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجد يرجع الى البيت ويجد طعام الغداء محطوط موضوع فانه لا يعيب الطعام، ان اعجبه الطعام اكل منه، وان لم يعجبه، وانتم تعرفون ان الرجل يثور ويغضب اذا وجد الطعام غير طيب. بل المرأة في الجاهلية قبل الإسلام بتقول لبنتها، بتقول لها يعني الجوع ملهبة، جوع الرجل وهو طول النهار وراجع متهيئ أن يأكل، جوع الرجل ملهبة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يعجبه الطعام يبذل جهده ويصبر ويسكت، يسكت لا يعيب طعاما. فكانت السيدة عائشة والزوجة بهذا تتعلم دقة الشعور، دقة الشعور، يعني بدل ما الرجل يزعق ويشخط فتبقى هي واخدة على انه اللي يضايقها هو هذا القدر من الهياج، اصبحت مجرد الا يثني او الا يأكل فقط مؤشر عندها، فاصبحت تتأثر اذا لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يقوله الدعاء، يقولونه عن مرتبة المرأة، ويقولون ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، ويقولون إنه ليس على الرجل أن يكلف زوجته أن تنفق على البيت حتى لو كانت ورثة جبل ذهب، بيقولوا كده الدعاة يقولون هذا، والفقهاء يفتون بهذا، ويقولون إن الرجل مكلف أن ينفق على بيته حتى لو كان فقيرا ومتزوج بغنية، الغنية ليس عليها أن تنفق على البيت برغم غناها، والرجل الفقير مكلف أن ينفق على البيت برغم فقره. لكن إذا بالناس أحيانا، ولذلك أنا يعني الذي أحذرونه هو الحساسية المفرطة، أنا لا أريد للمجتمع أن يكون حساسا تجاه القضايا. خلوا بالكم، كون ان انا ابني العلاقة بين الرجل والمرأة على انها صراع ده خبل وظلم. من قال ان العلاقة بين الرجل والمرأة ده؟ العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة الونس والسكن والراحة النفسية والمودة والسعادة، هي الربع ساعة ولا الساعة ولا النص ساعة التي يقضيها الزوج مع زوجته في أمسية بعد اليوم وتأنس وتأنس معه، هذا هو الأصل. والله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، فبالتالي كنها جمعيات تحرير المرأة تحولها إلى صراع بين الرجل والمرأة، ويقول لك الحمد لله المرأة استطاعت أن تكسب نقاطا جديدة في معركتها من أجل الحصول على حقها. وبعدين يقولوا كلمة خطيرة جدا، يقولوا مجتمع ذكوري. يعني ايه مجتمع ذكوري؟ ده المجتمع الذكوري، انا اعجبتني السيدة التي تكلمت في الاسبوع الماضي لانها كانت صادقة مع نفسها، هي بس العيب اللي كان عندها كما قلت ساعتها انها كانت متصورة ان الدعاء يقولون غير هذا، انما هي تقول نفس ما يقوله الدعاء. هي بتقول اذا المرأة تتمنى انها ترتاح فعلا. واعلموا يا اخوة قاعدة مهمة جدا، شرعية، قاعدة مهمة جدا، المجتمع، أي مجتمع الذي تضطر فيه المرأة للعمل برغم أنها لا تريد أن تخرج للعمل، مجتمع فاسق، مجتمع ده قاعدة شرعية. إذا المرأة احتاجت للعمل يجوز لها أن تخرج للعمل، لكن يكون هذا فسوقا للمجتمع، لأن المجتمع مكلف أن يكفل للمرأة إن أرادت ألا تعمل أن يكفل لها دخلها، ولو من بيت مال المسلمين، ولو ده المرأة التي طلقت وليس عندها مكان تقضي فيه فترة العدة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمثل الدولة قال لها اعتدي في المكان الفلاني، الدولة مكلفة تهيئ لها مسكنا وتهيئ لها، هذا شرع الله. طيب الدولة لا تستطيع، قالوا بس إذا كانت الدولة لا تستطيع فهي دولة فاسقة حرمها الله من قدر من الرزق بقدر فسوقها لدرجة أنها تضطر النساء إلى الخروج. وهذا هو الذي قالته الأخت. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده كلام ينفع يبقى آخر مودرن، حاجة بتاع القرن 21. يعني لو أنا خلعت عن نفسي هذه الثياب ولبست الآن ملابس الإنسان إن شاء الله حتى الملابس الكاجوال اللي بيلبسوها، وأعدت كما لو كنت أتكلم يعني طبقا لمقاييس العصر الحديث، العصر الحديث يقول هذا، يقول إن المرأة تكرم، إنما إني أجعل المرأة عليها واجبات جوه البيت، ان تربي الابناء وتغسل الصحون وتوضب البيت وتطبخ وتغسل وتعمل خارج البيت، هذا الكلام حتى مجتمعاتنا العربية والاسلامية ضده، النساء ضده، لا يوجد الا مجموعة من النساء كلهن وصلن الى بيوت مشروخة مكسورة، كسروا البيوت بالطلاق واصبحوا ادوات في يد الغرب، انما محدش ابدا يقول ان على المرأة والرجل نفس الواجبات وعلى المرأة والرجل نفس الوظائف وعلى المرأة والرجل نفس كذا. من ضمن الاشياء، وانا الحقيقة انا فقط يعني اشير هذه الاشارات لاني اريد ان اقول ان اللي انا قلته في الاسبوع الماضي والذي اقوله الان والذي يقوله مشايخنا هو في الحقيقة رغبات المرأة فعلا. واحدة بتقول ايه، ازاي بقى انا فلانة الفلانية استاذة جامعية تكون شهادتي في الاموال على النصف من شهادة بواب العمارة؟ بقى ده كلام بواب العمارة الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم ينل حظا من التعليم ولا دخل ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، وهو حارس عمارة لما يروح للمحكمة اتنين بوابين يشهدوا يبقى هو شهادتهم كفاية، ولو رحت انا تبقى شهادتي على النصف، من قال بهذا؟ انا لما بسمع الكلام ده بتصور ان اللي بيقوله انسان مش عاقل، والله ساعات اقول الناس دي طب وهي دي مالها ومال العلم والثقافة؟ احنا كنا في مرة من المرات واظن المثل ده اصبح مشهور جدا لانه حقيقة، كنا جالسين حوالي 20-25 شخص وانتهت الجلسة وانفض الناس ومشيوا، ووجدت ساعة في الصالون في الغرفة اللي كنا جالسين فيها، ساعة يا جماعة الساعة دي بتاعت مين؟ مش عارفين. الحل الوحيد اني امسك التليفون اكلم 25 واحد، هل نسيت شيئا عندنا؟ حتى اذا بمن الذي اكتشف، انا بقول لك 3 رجالة ولا 4 رجالة راشدين، لكن اللي اكتشف طفل صغير سنه، قال دي الساعة بتاعت عمه فلان. ليه؟ لان الطفل ذهنه خالي شوية، فممكن واخد باله دي مفاتيح فلان ودي ساعة فلان يراها، انما انا ما لا يشغلني، انا لو اغمضت عيني الان ربما ما اعرفش اللي قدامي ده كان لابس ايه وده في ايه، ويمكن لما امشي يقولوا لي ولا انا عارف ورايا ديكورات شكلها ايه ولا قدامي مكتب شكله ايه، انا فاضي لذهني للكلام ده. ده انا احيانا اذهب الى طريق 20 مرة، ولكن في كل مرة من 20 عندي موضوعات بتكلم فيها داخل السيارة مع ناس لا انتبه للطريق، واحد تاني من مرة واحدة يحفظ الطريق، الحمار يحفظ الطريق لو قلت له امشي يروح الطريق اللي مشي فيه، بينما الإنسان قد لا يحفظه. يبقى الطريق واحد، يحفظه الحمار ولا يحفظه الإنسان، دي مسألة غير الثقافة والعلم. فخليك أنت أستاذة جامعية، لم نفضل الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب عليك لا في الحكمة ولا في الرشد ولا في الثقافة ولا في العلم، وإنما في قدرة الضبط في الشؤون المجتمعية بوصف الولد مغروس في المجتمع ليلا ونهارا، مسألة لا علاقة له. فلما يجي تقول لي إزاي بقى، لذلك أنا تصورت واحد يقول لي إزاي يا أخي شهادتي تكون نص شهادة ده وأنا وزني 150 كيلو وهو وزنه 75 كيلو بس، هو بالكيلو؟ أو واحد مثلا يقول لك إيه، كيف تكون شهادتي مثل شهادة فلان وأنا طويل طولي 190 سنتي وهو طوله ما يجيش 120 سنتي؟ هو مش بالطول، لازم لما نستخدم المقياس نستخدمه صح. فالله عز وجل فضل المرأة على الرجل في أمور، ده سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الفاروق أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة، زوجة ابنه اختلفت مع ابنه وتفرقها، فسيدنا عمر عايز ياخد الولد يربيه في بيت، في بيته، بيت عمر بن بيت الفاروق، افضل انسان طلعت عليه الشمس او غربت بعد ابي بكر الصديق والنبيين هو عمر بن الخطاب، مفيش بعد كده. وزوجة ابنه تلك التي طلقت كان طلاقها بسبب يرجع الى الدين كمان، ازاي؟ يقال انها كانت تعطل، شوف يا اخي والله، تعطل زوجها عن اول صلاة الجماعة، يعني ما كان يذهب قبل تكبيرة الاحرام، بس كده فقط، يعني مسألة دينية. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر تنازع مع من يكفل الطفل الصغير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى به ضد عمر بن الخطاب للمرأة، وقال يعني عبيرها رائحتها كأم، ان الولد يشم رائحة امه ويأنس بها خير لها من عمر بن الخطاب. فالاسلام انا عايز نقتنع ونفهم ان الاسلام بنى الامر يا جماعة على الوظائف، من حق المرأة أن تتعلم فعلا، من حقها أن تذهب إلى المسجد نعم، من حقها أن تتاجر في مالها فعلا، من حقها أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية صحيح، في حقها من أن تشارك في القتال إذا احتاج الجيش إليها نعم، كنا يخرجنا خلف الجيش للسقاية صحيح، كانت تقف في المسجد وتقول أيعطينا الله ويمنعنا عمر فعلا، كانت تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له اجعل لنا يوما فإن الرجال قد غلبونا عليك صحيح، حصل كل ده، حصل وكل ده صحيح، لكن هل هذه هي الوظيفة يعني ولا دي الحقوق؟ وقلت من قبل إن من حقي أن مثلا ألبس ملابس، أن أركب سيارة، أن أذهب إلى عمل، أن أحصل على بطاقة، لكن أنا شغلتي طبيب، شغلتي فلاح مزارع، شغلتي محامي، شغلتي مهندس، شغلتي صحفي، شغلتي سفير، شغلتي العمل. فوظيفة المرأة هي دي اللي بدلوها أصبحوا، ولذلك أنا لا أريد للأخوات بل ولا للنساء ولا للمتفرنجات ولا للعلمانيات انهم يتصوروا ان هذا الكلام ضد مصلحة المرأة، بالعكس، بل المرأة يا ايتها المتفرنجات والصحفيات والسفيرات والاستاذات والقاضيات اللي احنا بنقوله ده هو بالفعل مصلحة، هو رغبة المرأة. انت لما تروح النهاردة الى اي امرأة تعمل تقول يا ريت اعرف انا اقعد بدل ما هم مستغليني ومضيعيني بالشكل ده. فلا شك أننا نقول، ولذلك يعني أعلق على بعض ما جاءني من رسائل خاصة بهذا، وأقول الكلمات الآتية في سرعة ووضوح حتى أجيب الأسئلة التي متراكمة عندي. أول نقطة، أننا لا ننكر للمرأة حقا من الحقوق، بل بالعكس نحن نكرسها ونقررها ونعمقها، وإنما نقول إن هذا لا يصح أن يغني عن الوظيفة المرأة، وظيفة المرأة التي تناولناها في الأسبوع الماضي. وقلنا أيضا إن ما يجعل الناس يعني تقف لبعض هو الحساسية اللي خلى المرأة السيدة التي اتصلت في الأسبوع الماضي تفهم الأمر على غير حقيقته مطلقا كما سمعتم ربما، وتفهم بطريقة مختلفة. ثم تبين لها بعد أن رددت عليها وقلت إن ما تقولينه هو بالضبط ما نقوله، مسألة من مرجعها الحساسية وليس مرجعها الاتزان وفهم حقيقة الأمر. والدعاة يقول لا يحجبون عن المرأة حقا من هذه الحقوق أبدا، بل إنهم يقولون خلوا المرأة تخرج للتعلم وتخرج للتجارة ولكن لا تحولوها إلى مسخ، تطلبون منه أن يكون أما في البيت وأن يكون شغالا في الخارج وأن يجمع بين خدمة الزوج وخدمة الأبناء وخدمة المجتمع وكسب المال، و لا يصح هذا الكلام. وأن المرأة لا يصح أن يكون الأمر مسألة استغلال لجمالها، فإن المرأة أجل من هذا، جمالها يكون في رغبتها فقط. يعني جمال المرأة، النقطة دي مهمة جدا، جمال المرأة كجمال الرجل يستخدم في رغبة المرأة، في رغبة الرجل. امرأة جميلة جدا فترغب في أنيس لها وزوج ويقضيان معا وقتا طيبا، هذا يستخدم فيه الجمال. إنما أن يستخدم جمال المرأة للآخرين أصبح سلعة. أنت جميلة كويس جدا، اتجوزي واحد وحبيه وخلفه وعيشه وتبسطه ويبقى جمالك حظوة لك عنده. إنما أن جمالك ده يصبح عملة، كأنه الناس بيبيعوا جواري وتبقى دي تشتغل في شركة كذا الإعلانات، لا شركة كذا، لا والله ده شركة كذا محتقراها أو محتكراها لمدة 5 سنين عشان تشتغل ممثلة في تبع الشركة وتبقى أفلامها تبع الشركة وما إلى ذلك. مدام الجمال أصبح للآخر أصبح احتكارا لها، ولذلك مصلحة المرأة ألا تكون سلعة بغير بأي سبيل. وأما فيما عدا ذلك، وأنا بعتقد أن معظم حتى الداعيات الموجودات دول اللي بيدعوا إلى التفرنج وتلاقيهم متبرجات وفاسدات ومفسدات وما إلى ذلك، في الحقيقة لما تيجي تكلمها تقول لها أنا بس عايز أسألك، أنت عايزة تبقي مجبورة على كده؟ تريدين لأبنائك؟ هو اللي بيحصل كده، إنها تخرج تشتغل برا وتجيب واحدة شغالة تقعد بالأبناء. طب يا حبيبتي ما هو يعني ما هيبقى أنت اعترفتي بأن الأعاد بالأبناء شغل، طب ما تشتغليه، فإن الأم أفضل ولبن الأم في الرضاعة أفضل ومجالسة الأم للابن أفضل وعايزة تاخدي ماجستير ودكتوراه وتطلعي اتفضلي اشتغلي ودرسي ما فيش مانع، وهذا حق أصيل لكن لا بديل عن هذا يعني. وأهو أنا بقى اسمحوا لي قبل الاتصالات، أنا عارف إن في ناس كتير يعني لكن معلش، حتى لو اليوم الاتصالات كانت قليلة جدا لكن اسمحوا لي، لأنه أنا بتوصلني الحقيقة رسائل كثيرة جدا، ومن الظلم بقى إن إحنا لا نجيب عنها، فأنا هجاوب إجابات سريعة جدا لأنها في أشياء مهمة شوي. الأخ بيقول إنه أنا بشتغل حلواني في فندق شرم، في فندق شرم الشيخ، وأتقاضى راتب به، هذا الراتب يكون به نسبة من أجر الخمور، حرام ولا حلال؟ إذا كنت بتشتغل حلواني في الفندق وأنت من ضمن عملك إنك تضع الخمر على الحلوى والكيك والتورتة والجاتو وما إلى ذلك، فالعمل حرام والراتب حرام. وإن كنت تعمل في الفندق في عمل حلال انك بتعمل حلويات والدخل فيه نسبة من عائد الخمور معروف ومحدد، يبقى فقط هذه النسبة هي المحرمة، لكن يكون عليك واجب ان تسعى الى عمل اخر سريعا في خلال شهر 15 يوم، لان هذا العمل في حد ذاته دعم للحرام. لان النهاردة لما اكون موجود في مكان سأقدم فيه قطعة من الجاتو ومعها وسيقدم معها كأس من الخمر، المسلم مطالب بالنهي عن المنكر، وأقل مراتب النهي عن المنكر مقاطعة المنكر. طب إذا كنت أنا لا أنهى عنه لان انا مش هبقى مطلع الجاتو واطلع اقول له يا ايها الاخوة انتم بتشربوا خمر والخمر حرام، مش هيحصل. يبقى اهدرت فريضة الخاء الامر بالمعروف، واهدرت فريضة ايضا مقاطعة النهي عن المنكر، اسف، فريضة النهي عن المنكر، واهدرت فريضة مقاطعة المنكر واصبحت مشتركا فيه، فضلا عن ان انا قلبي نفسه هيألف ويتعود على هذا، فضلا عن انه هذه الاماكن مليئة بالفتنة. حتى لو الفندق خالي من الخمور، انتم تعرفون ان المجتمعات السياحية عبارة عن واحد فرنساوي ومعاه واحدة فرنسوية صاحبته رايحين يقضوا اجازة في مكان من الاماكن، ايطالي وايطالية، انجليزي، يعني فالشكل ده بيخلي الناس تعودوا على النساء اللابسات لملابس كذا، وبينهم وبين بعض تعاملات بالشكل الفلاني، فمجرد التواجد في هذه البيئة اصلا غير جائز، وعليك ان تبحث عن عمل اخر، لا من اجل المرتب ولا مرتب الحلوى، ولكن اما من اجل مرتب للنسبة التي تأتي من بيع الخمور، او من اجل الفتنة او ما ذكرته لك. حكم وظيفة، واحد بعت لي رسالة بيقول لي انا بشتغل في شغلانة انا بحسب الربا، بحسب الفايدة الربوية واقيدها، ما الحكم؟ هذا عين الحرام، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الربا اكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء كله زي بعضه، فبالتالي هذا هو عين الحرام مباشرة، وتتركه حتى لو كان عمل. بتقول بيقول سأستأجر شقة ب200 او 300 جنيه شهريا، 250 او 300 جنيه شهريا، وعمري 31 سنة واريد ان اتزوج، ولكن انا لا املك قوت يومي ولي 3 اخوة، هل يجوز ان اقترض قرض ربوي لاشتري منزل؟ يا اخي الكريم، ما دمت عندك دخل يسمح ب250 او 300 جنيه ايجارا للشقة، لا يجوز لك القرض الربوي. والله تعالى حتى بالنسبة للزواج قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فبالتالي ليست حالة ضرورة الا في حالة انسان يرى نفسه وقد بدأت عنده بوادر لدرجة يخشى الوقوع في الزنا، مش يخشى الوقوع في الزنا، يخشى فعليا الوقوع في الزنا. وهذا الكلام لو كان دخله يكفي انه يستأجر شقة ب250-300 جنيه فلا يجوز له اي قرض ربوي، وحتى اذا كان يجد بدل 250 ب200 جنيه ويجد قوت يومه فهذا جائز. على كل حال يلزمك ان تجلس الى الشيخ وتعرض عليه حالك ويراك ويعرف ظروفك ويقول لك جائز او غير جائز، انما مبدئيا هذا لا يجوز على كل حال، وخصوصا ان انت حضرتك ما شاء الله معك موبايل اهو، يعني الا لو كنت تشتغل فيه. طيب، حدثت مشاجرة بيني وبين شقيقي بسبب زوجته، وحاولت مصالحته عن طريق الاهل كثيرا ولكنه لا يقبل. هذه فتاة، يا اختاه، طالما هو متخاصم معك عليك ان تظلي تسعين الى الصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه في يوم من الايام واحد كأنه مل وزهق، وقال له يا رسول الله انا يعني فلان الفلاني ده زعلان مني وانا زعلان منه، وقاعد احسن اليه ويسيء الي، كأنه يقول اليس يكفي، مش كفاية كده بقى؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبته على ما هو عليه، وبالتالي لا يجوز لك ان تهملي، وانت الافضل ما دمت تسعين الى الصلح. ولكن لا اريد لنفسك ان تحدثك بانك الافضل، فربما خطأك كبير وانت لم يعني تصلح الخطأ اصلا. في ناس كتير عمل شيء ويريد ان يصلح الامر بمجرد الاعتذار العابر او الكلمة العابرة، ولا يحاول ان يصلح الحقيقة اللي مضايق الناس، فهذا الانسان عليه ان يصلح الامر. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم يا رب العالمين، حياكم الله. يعني اسأل الله عز وجل، والله دي يعني يرحمكم الله، دي اسأل الله ان تأتيني من الافاق يا رب، يهديكم الله ويصلح بالكم. فبيقول فاذا ايه عليك ان تري اذا كنت فعلا عليك جريمة ارتكبتها في حق هذا الأخ أو في حق زوجته، فشوفي ماذا عليك فعلا وأصلحيه، لأنه قد يرفض لأنه يرى أنك لازلت على الخطأ الذي أنت عليه. إنما إن كنت قد أخطأت وتنصلت، يعني اعتذرت وحاولت الرجوع في الأمر ورددت حتى لو في شيء مثلا، لأنه يمكن عايزة تصلحيه وتفضلي زوجته التي أخطأت في حقها لا تعتذرين إليه. يعني أنا فاهم الناس أصحاب الأسئلة ساعات الخلفيات بتكون شكلها إزاي، لذلك أنت فتشي ما هو السبب بصدق الذي يجعله لا يرضى، فإن كان عليك شيء فالتزميه وفعليه لتصلح الأمر، وخليك صادقة، لأن الله يتعبدنا بالصدق لا بالكذب، مش نكذب. إنما إذا كان في النهاية أنت لا شيء عليك وأنت ممتازة وعملت كل اللي عليك وما فيش فايدة فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اعتذر إليه، من تنصل إليه، يعني اعتذر إليه، من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة. اللي يعتذر إليه لازم يقبل العذر، من اعتذر إليه لازم يعني نعمل إيه؟ يعني إن شاء الله غلطنا نعمل إيه بقى؟ لذلك من اعتذر، النبي يقول عليه الصلاة والسلام مش أنا ولا أنت، يقول: من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة، يخشش جنة. فدي نقطة مهمة. بتقول بتقول: أنا كنت بشتغل في مكان أو عند ناس أو شيء وآخذ حاجات لا تحل لي، بتاخذ حاجات من وراء أصحابها لا تحل له، والآن تبت إلى الله وأريد رد المظالم، لكن ليس معي فلوس لأرد هذه المظالم، ماذا أفعل؟ والله إما أن يعفو عنك أصحاب المصالح المظالم، وإما أنك مستحقة للصدقة أو للزكاة لتردي هذه المظالم، وإما أن تكون دينا عليك. وفي النهاية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا افترضنا أنه ليس عندك شيء ولم يساعدك أحد بشيء، فإن الدين علي، ولم يعفو عنك أصحاب هذه الديون، فإن الدين عليك، وإنما تستغفرين الله لهم وتدعو وتسألين الله عز وجل لهم، تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اكرمهم، اللهم ارزقهم، اللهم ابدلهم، اللهم تحمل عني تبعاتهم، اللهم بالبلدي، لو كنت يعني بلغة بلهجتك، واحدة من الكويت، واحدة من اليمن، واحدة من الجزائر، واحدة من اي مكان، من موريتانيا، من السنغال، من بلغتها الطبيعية، تقول: يا رب انا علي للناس دول وانا مش قادرة ارد لهم، يا رب تولى عني الرد، يا رب يسامحوني ويعفو عني، وتحاولي توسطي حد او تكلميهم في التليفون او شيء ليعفو، فان عفوهم يسقط ما عليك. اذا لم يعفو عنك اصبح هذا دينا عليك، الا لو كنت لا تستطيعين، والله عز وجل هو الاعلم. بيقول: كنت انا اجبت عن سؤال فجالي سؤالين الحقيقة متعلقين بي، واحدة من ام التي استمعتم الى سؤالها في الحلقة الماضية في من خلال البرنامج، واخر جات لي في الرسائل اللي بتصل سواء على التليفونات او باي طريقة، عن انه يقولك ايه بقى، ان في انسان يدخل الى دورة المياه مثلا يعني للتبول، ثم بعد ان يتبول بيبقى بعد 10 دقائق او ربع ساعة تسقط قطرة بعد ذلك من البول، فيعني دي تنقض الوضوء ولا لا؟ وصل الامر ان في ام قالت ده عنده وسواس قهري لدرجة انه مش قادر يصلي بالشكل ده، ويخش يتوضى 50 مرة ويستحمى 50 مرة ويبدل ثيابه 50 مرة وما الى ذلك. لا يا حبيبي، من كانت عنده هذه النقطة فانه يدخل دورة المياه قبل وقت الاذان مثلا بثلث ساعة، ثم يخرج دون ان يتوضأ، ويحاول ان هو يتحرك يعني او شيء من هذا القبيل، طبعا يغتسل ويغسل المكان ويستبرئ من بوله ويتحرك، بحيث حتى اذا استقر وحتى نزلت هذه النقطة التي تنزل وتتأخر في النزول بعد 10 دقائق او ربع ساعة، بعدها يتوضأ للصلاة ويصلي ويعفى عند الرأي الراجح والذي اختاره عما اصاب البدن او الثوب مما يشق الاحتراز عنه بالنسبة من هذه النقطة. وده غير اللي انا كنت اجابته في المرة اللي فاتت عن اللي عنده سلس بول، لان خلي بالكو يعني لازم اللي يسمع يبقى يدقق اذا كان معني بهذه الاحكام، ان هناك فارق بين سلس البول وبين من يكون عنده بعض سلس البول لبعض الفترة المدة، وبين من هذا عذر دائم لا يبقي له ولا 5 دقائق وقت صلاة، وبين من عنده فقط هذه النقطة التي قد تنزل. كل شيء له حكم، وقد أبنت هذا الحكم، وبعد ذلك لا يجوز له أن يسمح للشيطان حتى لو نزلت هذه النقطة وهو يصلي لا تنقض الوضوء، لأنه اللي وصل لدرجة الوسواس القهري فإن الأمر يختلف عن الحكم الشرعي العادي. وأظن أنا بينت هذا، وعليه أن يعني يقمع الشيطان في هذه النقطة. الحقيقة حكم حف الشارب، نعم هو من سنن الفطرة، يعني حف الشارب بمعنى أن الشارب لا يترك حتى ينزل على الفم، ويبقى بقى إيه تلاقي كده حد وهو يأكل يعني الطعام يدخل، لا، وإنما قص الشارب أو حف الشارب بحيث أو تقصيره إذا كان يعني عند بعض الناس، فهذا من سنن الفطرة ولا يترك الشارب. إنما اللي يترك أصلا هو اللحية، يعني وأعفوا اللحى، يعني وفروها، وفروا اللحى، فشكل المسلم هكذا، وليس يعني مشترك الشارب بحيث يكون مرسلا واللحية هي، لا، وإنما هكذا سنن الفطرة. اللي بيقول نريد شرح مفصل عن العلمانية، إن شاء الله نأتي في سياق الموضوع الأصلي اللي احنا نقلنا معاده دلوقتي إلى يوم الثلاثاء، يعني هيأتي. ولكن على كل حال العلمانية هي قوم يقولون لك يا حبيبي خليك مسلم ومتدين 100%، احنا مبسوطين، صلي وصلي اعمل كل حاجة، لكن اياك ان تستخدم هذا الدين في اي اصلاح او ارشاد في المجتمع. يعني ما تقوليش ان الزكاة فريضة، لانه الزكاة ده ما يمكن انا عايز اطبق الضرائب، يعني لا علاقة للدين بنظم المجتمع، لا قانون ولا اعلام. لما طلع واحدة بترقص في التلفزيون ما تقوليش حرام، لان ده نظام الاعلام، ما يعني الدين ده قضيتك لوحدك، خش كده واقفل عليه، وانت خارج اقفل عليه بالمفتاح كويس عشان ما يطلعش من الحتة اللي هو فيه. انما لا يوجد دين يحكم المجتمع. والخلاصة في هذا أن العلمانية كفر على طول، لأن الله عز وجل حينما يقضي على مجتمع من المجتمعات ويقول له عليك بكذا، وتأتي العلمانية وتقول بل لا علاقة للدين بهذا الكذا، فقد تصادم الحكمان. الله يقول طبقوا، والعلمانية تقول لا علاقة، وفي هذه الحالة يكون هذا كفر. كفر يعني مش نص نص، كفر يعني حرام، كفر كفر، إلا أنهم يقولون باختصار بأي سلطان يقول الله عز وجل إن الزنا حرام مثلا، الزنا حرام، ويبقى القوانين تبيح الزنا، وهم بيقولوا ملوش دعوة الدين والدين الله، ما في ايه اكتر من كده، الخمر الربا كذا يعني، فواضح الصور. طيب بيقول والدة رمت اولادها وهم صغار والان كبروا وهمها القطيعة بينهم، إما أنك متحامل عليها وظروفها كانت صعبة وأنت لا تقدر هذه الظروف، اختلفت مع زوجها فاضطرت لهذا، وإما أن يعني أنها هكذا فعلا، فادعوا الله لها وكونوا رحماء بها، لعل ظروفها الصعبة هي التي فعلت بها هذا. ولكن على كل حال هناك من يعني وارد جايز أن تكون سيئة الخلق، أن تكون سيئة القلب، قد يكون، فماذا نفعل؟ هذا لا ينقص من حقها على أولادها في البر الذي يصل لدرجة الذل، أن يذلوا بين يديها، واخفض لهما جناح الذل من فرط رحمتك بهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إنما على كل حال نحاول إصلاحها ولا ينقص هذا من حقها، إن كان هناك تفصيل ابعتوا لي. بتقول ناس ظلمناهم ولا نعرف كيف نصل إليهم لنستحل منهم. والله ناس خدنا منهم مثلا فلوس ظلمناهم ومش عارفينهم هم مين. أولا علينا أن نبحث عنهم بالطريقة، يعني مثلا على سبيل المثال في واحد خبط عربية واحد في مكان ما ولا يعرف صاحب السيارة، وبعد يومين أو ثلاثة اكتشف أنه تمن الباب الذي كسر ولا الفانوس الذي كسر ولا الرفرف الذي كسر ولا معلق برقبته يوم القيامة، فإنه يستطيع أن يكتب ورقة ويضعها على الشجرة الموجودة هناك أو على الحائط أو عند محل يقول يعني إن أنا ارتطمت بالسيارة فكسرت مصباحها أو زجاجها، فصاحب السيارة يتصل بي على الرقم الفلاني ويتصل بي، يعني يحاول أن يصل إليه بكل سبيل حتى يفتكره. إذا استطاع أهلا وسهلا، إذا لم يستطع أصبحت قيمة هذا الحق الذي للآخر كأنها معك دين، كأنها معك أمانة، وفي هذه الحالة تستطيع أن تخرجها إذا اجتهدت كل الاجتهاد ولم تجده، أن تخرجها لحسابه هو صدقة أو لوجه الله عز وجل، ويكون له أجره ولك أجرك. هل العمل مصور للأفراح وبيشتغل على ما يسميه الفرنجات والدي جي اللي هو الجماعة الحاجات اللي بتطلع الـ 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 الأغاني وكده؟ والعجيبة بيقول لي على أغاني خليجية، هي أغاني يعني هو في فرق بين الأغاني الخليجية والأغاني المغربية والأغاني، ما هو الأغاني أغاني. شوف يا حبيبي، العمل مصور للأفراح ده غير جائز. ليه؟ لانه اذا كنت تقصد الافراح اللي هي اولا الصورة الفوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية دي حلال ليست حراما، لانها ليست المقصودة في حديث التصاوير. يعني كل احاديث التصاوير كل مشايخنا يقولون ان الكلام عن التصوير هو التجسيد وما الى ذلك، انما التصوير هو حبس الظل. وانا ضربت المثل ده من قبل كثيرا، قلت لك ان انا لو امسكت بهذه الورقة ووضعت امامها هذا القلم، فالقلم هيعمل ظل على الورقة، هيعمل على الورقة ظل، مش عارف اذا كان باين او لا. هذا الظل مش حرام، هذا الظل غير ما هوش حرام، كويس كده؟ طيب لو انا بدل ما اخد الظل على هذه الورقة رحت شايل ورقة وجايب ورقة حساسة اللي هي ويسموها ورق الافلام الحساسة دي، وجبت الورقة الحساسة دي ورحت ضارب ضوء جامد فاحرق الورقة على حسب الظل اللي نازل عليه، وراح جاي على مكان الظل ده وراح حرق حرق مخلي شكل القلم بالظبط منطبع عليه، يبقى الصورة الفوتوغرافية هي مجرد الظل، ولكن ثبتته بان حرقته على الورقة، حرقته على الورقة فاصبح ظاهرا عليه، ففي هذه الحالة ليس حرام. انما الحرمة في ان الافراح دي فيها بنات متبرجات بحطين المساحيق والمكياج والكذا، وهناك اختلاط بين الرجال والنساء، اذا امنت من هذا كله اصبح حلالا، انما اذا لم تأمن من هذا كله فانت في الحقيقة انما تصور هذه الحالة التي لا تجوز. واما ما وطبعا فضلا عن الرأس بقى، الحلقة الظريفة اللي بيعملوها دي حلقة جهنم والعياذ بالله، يعني يجيبوا البنات الحلوين والشبان اللطاف الزراف ويقعدوا حلقة ويقعدوا بقى كده ويرجعوا البيوت ما حدش بيعرف ينام يوميها من الخيالات طول الليل على البنت اللي كانت جميلة النهاردة والولد اللي كان رشيق النهاردة، وفي الوسط العريس والعروسة، والعروسة ترقص بحيث مش عريسها يتبسط، لا الأمة كلها يعني فهذا الكلام ده امال ايه الحرام؟ ها ايه الحرام ده؟ انا يعني يأتي العريس فيقدم فتاته الى خلق الله جميعا، ويجيب ناس يقعدوا يقولوا له والله مراتك حلوة وجميلة وخدودها ورأسها ودماغها ورجليها وايديها، هذا وانت تصور فهذا غير جائز. وكذلك ما يتعلق بهذه الافراح من امور سواء خليجي مصري عربي اي شيء اجنبي اي شيء. واحد بعد بيقول ان انا بشتغل في مصنع وصاحب المصنع اتهمني بالسرقة وانا لم اسرق، وساءت سمعتي جدا لدرجة ان هو فصلني ولا احد يريد ان يشغلني وانا ملتزم ومتزوج وفي حاجة شديدة. والله يا اخي الكريم، يعني احنا ان شاء الله اذا كنت راجل ملتزم فعلا ومتدين وملتحي واللي بتقول عليه ده كله، فاحنا نشوف لا يمكن الاخوة الكرام حد يلاقي لك شغل عندهم، يبقى جزاه الله خيرا، وساعتها نقول لك اذا جالنا حاجة وتبعت لنا وتبعت لنا تليفونك اذا جاء عمل. انما على كل حال، هذا الذي اتهمك بالسرقة ظلما ظلمك ما دمت لم تسرق، ولكن ويعني اذهب اليه وحاول ان توسط احدا. على كل حال، هو ظلمك اذا كنت لم تسرق فعلا، وهو اتهمك بدون بينة وبدون دليل، واجرك عند الله عز وجل، واصبر وما صبرك الا بالله. انا مش هرد على موضوع جمال البنا. جمال البنا ايه يا جماعة؟ ده في ناس يقول لك ايه، يقول لك انه البنت، الولد والبنت اذا حصلت بينهم قبلة واذا ما كملوش يبقى حلال، خلاص قبلة بس، انما لو كملوا بقى ودخلوا في اكتر من كده يبقى حرام. طب ده الكلام ده. فعلى كل حال، انا عايز اقول لكم حاجة، ايه مشكلة هؤلاء الناس؟ وايه مشكلة ان يصادر كتبهم؟ المشكلة ان دول يخبطون في الامور بيتكلموا فيها بدون رعاية المقاييس العلمية، بدون رعاية المقاييس العلمية بيتكلموا خلاص، ويسند النتائج دي الى الدين، يقول هذه نتائج هي قول الدين. لا، الكتب لو كانت ضد الاسلام ينشروها، لو حد قال الاسلام دين غلط خالص انا موافق تنشر، انما ان يقال ان الاسلام يقول ان القبلة بين الفتى والفتاة حلال مثلا، فانا عملت نوع من التدليس او التزوير، افهمت الناس ان هذا امر يحله الاسلام بينما الاسلام لا يحله. فلذلك لا يتكلم زي اي نوع من انواع العلم، لا يتكلم في الطب الا اصحاب العلم الطبي، لا يتكلم في الفيزياء الا اصحاب العلم الفيزيائي، لا يتكلم في الصيدلة الا اصحاب العلم علم الصيدلة، لا يتكلم. فما دمت تعطي نظرية لابد ان تكون مؤهلا، انما ما فيش مانع ان تكتب انت بصفتك رجل عام دون ان تقول هذا هو قول الاسلام. فالناس دول سواء ده او غيره او غيره، سيبكم الكلام ده كله، دول ناس يعني او تخبيطه خلاص. هؤلاء في حقيقة الامر بيحاولوا يخلوا المسألة فيها يعني عايز اقول ايه، عدم التزام بالمقاييس العلمية، فبالتالي هذا هو الخطأ الموجود عندهم. مش هنقعد نرد عليهم، خلاص خلاص بقى ما مفهومين. انما انا فقط اريد ان اقول، اوعوا حد يقول لكم ده زي الكنيسة الكاثوليكية ومش عارف الاسلام بيحجر على الفكر ولا ايه، وهو حق الناس في الفكر والكتب وما الى ذلك. لا يا حبيبي، لا يا جميل، انا لا اتكلم عن هذا ابدا، وانما انا بقول لك انك ما تسندش، لا تقول الاسلام يقول هذا وانت لست مؤهلا، لست من رجال الاسلام، لا تعرف لغة عربية ولا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا اسباب. يعني عايز اقول لكم ايه، اللي ياخد حكم من الكتاب والسنة لازم يكون علمه باللغة العربية، لانه مكتوب بالعربي، يعرف يفهم العربي، ولازم يكون عارف اسباب نزول الايات وما هي الادلة التي استدل بها الفقهاء من قبل، وما هي الأحاديث، وما هو المتعارض، وما هو الناسخ والمنسوخ، وما هو المجمل والمفصل، وما هي يعني لازم يفهم الأمور حتى يستطيع أن يفتي. فإذا أعطى رأيا وسألته، ولكن ما رأيك يا فلان في الحديث الذي يقول كذا، فإنه يقول ما أي حديث هذا مثلا، ما يعرفش الحديث. فإذا كان لا يعلم أصلا فكيف أفتى؟ فالفكرة في هؤلاء أنهم يخبطون، وعلى فكرة يجرئهم بعض من تعرفونهم جيدا. هل أستطيع أن أخرج مال الربا هل يعني تتخلص منه عن ابي، اذ لان ابي ياخذ الفوائد من البنك، عليه وزره، عليه وزره. لكن اذا اخرجت عنه هذه الفوائد يعني، او اعطيته بديلا لها او ما الى ذلك، فطبعا جائز، انما عليه الوزر ان اخذها حتى لو اخرجتها. انما نعم اخرجها، لانه على الاقل انت بتطاق. يعني مثلا الاب راح اخذ 100 ريال من البنك فوائد ربوية، فالابن اخرج هذه الفوائد، دفعها من ماله لتكون 100 ريال التي اخذها ابوه حلال. نعم تكون هذه 100 ريال حلال فعلا على ابيه، لكن عليه حرمة انه وقع في الربا. انما الناحية المالية نفسها يعني من ناحية الفلوس خلاص. طيب احنا، انا طبعا اسف ان احنا النهاردة، واحد بعت لي رسالة يا اخي بيقول لي لقد ظلمت من قناة الناس، وحد اتكلم علي فيها. طبعا هو انا مش قناة الناس، لكن على كل حال انا ما فهمتش منك حاجة، قول لي مين اللي ظلمك بس وانا اجيب لك حقك منه. يعني قول لي برنامج ايه ولا حاجة زي كده. ومع ذلك لعلك لا تعلم ان الذين يقومون على امر القناة فيهم 2 3 اللي انا اعرفهم الحقيقة، يعني ناس من الكرام الطيبين. ما اظن انت ان تذهب الى مقر القناة وتكلمهم ويعني يقولوا لك لا، مش هيحصل. ومع ذلك لو قالوا لك لا بس كلمني وانا تحت امرك، وان شاء الله هتلقى التليفونات مرة تانية باذن الله. ايها الاخوة، الحقيقة الوقت انتهى. اولا الاخوة اللي بيقولوا لي نرجوك ان احنا نقابلك، او نرجوك ترد علينا، او انا اسف. هو الفكرة انه ربنا خلق اليوم في 24 ساعة وليس، انما طبعا انا يعني لا اطول شرف هذا. انما بس الاخت اللي احنا كنا كان لها مشكلة زوجية وقلنا لها ان هي مستثناء دي، في الحقيقة ان شاء الله معذرة، ان شاء الله سنتصل بها وما الى ذلك يعني. فعلى كل حال حتى لا نطيل، ايها الاخوة الكرام، ان شاء الله يوم الاثنين القادم ارجو ان نمضي في فكرتنا وبقية ما نتناوله، ونسعد ايضا بان نتواصل معكم عبر هذا الحوار المتواصل. ونسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله للأرواح.